بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا قد تكلمنا بالأمس أن الهدية التي الجائزة التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب فيهما الخمس، وقلنا أما الهدية التي ليس لها خطر الجائزة التي ليس لها خطر فهي وإن كانت مشمولة بإطلاق الآية الكريمة وموثقة سماعها، لكن لأن هذا الإطلاق قد قيد بصحيحة علي بن مهزيار بالجائزة التي لها خطر، فحينئذ تبقى الجائزة التي ليس لها خطر بلا دليل، لا دليل على الوجوب ولا دليل على عدم الوجوب، فتجري فيها البراءة. لكن هناك استدلال بطريقة أخرى، يقول إن رواية علي بن مهزيار في الواقع إنما تحدثت عن الجائزة التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب لتلحقهما بالغنيمة، بغنيمة الحرب، من جهة أن الخمس واجب في غنيمة الحرب دون أن يمر الحول، دون استثناء المؤنة. فرواية علي بن مهزيار تحدثت عن شيء، تحدثت أنه يجب الخمس في الجائزة التي لها خطر وفي الميراث الذي لا يحتسب كخمس غنيمة الحرب بدون استثناء المؤنة فورا، بينما الجائزة التي ليس لها خطر ستبقى حينئذ تحت أطلاق الآية الكريمة وإطلاق موثقة سماعة بالمعنى الثاني الذي هو الفائدة التي تحصل بدون مشقة وبدون ترقب، فيجب في هما الخمس بناء على ذلك. إذن في الجائزة التي ليس لها خطر إذا صغنا الاستدلال وفق تلك الصياغة وهي أنه لا دليل على الوجوب ولا عدم الوجوب فتجري البراءة عن وجوب الخمس فيها، النتيجة تكون مختلفة عما لو صغنا الدليل بهكذا صياغة. فنقول إن رواية علي بن مهزيار هي بصدد الكلام إن إثبات الخمس في الفوائد والغنائم التي تحصل بدون ترقب ومشقة كالخمس في غنيمة الحرب لا تستثنى منه المؤنة، فحينئذ تكون الجائزة التي ليس لها خطر مشمولة بإطلاق موثقة السماعة وأيضا مشمولة بإطلاق الآية الكريمة، فيجب فيها الخمس بعنوان فاضل بعنوان الفائدة التي تحصل بدون ترقب ولا مشقة، وهذه هذه الفوائد التي تحصل بدون ترقب ومشقة تستثنى منها المؤنة بخلاف غنيمة الحرب فهي يجب فيها الخمس لكن بعد استثناء المؤنة. هذه صياغة ثانية من الاستدلال، لكن في القلب شيء من ذلك، لأن رواية علي بن مهزيار نفس الرواية قالت مضمون الرواية وأما الغنائم والفوائد، ماذا قالت الرواية؟ رواية علي بن مهزيار يا صفحة 501 قالت والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن. قبلها ماذا قالت؟ ماذا قالت الرواية؟ قالت بعد أن قرأت الآية قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إلى آخر الآية، قالت ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية، إلى أن قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى فهي واجبة عليهم في كل عام. ماذا يعني واجب عليهم في كل عام؟ اللهم إلا أن يقال أن القدر المتيقن المتفق عليه فتوائيا أن غنيمة الحرب تخمس فوريا، فحينئذ أيضا يمكن أن نقول بأن الفوائد التي تحصل بلا ترقب ولا مشقة أيضا يفترض فيها استثناء المؤنة، يعني يجب الخمس بعد استثناء المؤنة، وإذا قلنا ذلك فحينئذ لا تكون الرواية بصدد الحاق الميراث الذي لا يحتسب وبصدد الحاق الجائزة التي لها خطر في غنيمة في خمس غنيمة غنيمة الحرب، وبالتالي فالاستدلال الأول هو الأقرب من الاستدلال الثاني، فتأملوا ودققوا. هذا استدراك لما مضى. وصلنا إلى الفقرة رقم 4، قال وأما استثناء المؤونة ماذا قال في المتن؟ قال بعد استثناء مؤونة السنة، مو رقم 4 ورقم 5 هاي، وأما استثناء المؤونة فلمكاتبة الهمدان المتقدمة. وين متقدمة؟ في الفقرة 27 صفحة 387. ماذا قالت موثقة، ماذا قالت مكاتبة الهمداني؟ هذه الرواية واردة في الجزء التاسع صفحة 500. ماذا قالت؟ قالت وعنه يا رواية قد رقم 4، وعنه قال يعني وبإسناد عن علي بن مهدي قرأنا رواية سابقا، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب تاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤونة نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب بقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فإذا استثناء المؤونة ثابت بهذه الرواية، لكن يمكن أن يقال إن الرواية تكلمت عن الضيعة وربما للضياع والعقارات خصوصية، فحينئذ نحتاج إلى روايات أخرى. من هذه الروايات الأخرى ولذلك قال الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال وغيرها من الروايات صحيحة البيزنطي الجزء التاسع صفحة 508، الحديث الأول محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي ناصر قال كتبت إلى أبي جعفر الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. طبعا نحتاج الى ان نقول ان غنيمة الحرب لها حكمها الخاص بدليلها الخاص، والرواية هذه تتحدث عن غير غنيمة الحرب. وايضا بعدين قلت بالاثناء وراح تجي اليوم شنو جاينا بعدين بعدين عشان نشوف الوجوب لو هذا شرط بنحو شرط متاخر هالشيء. الروايه الاخرى الجزء التاسع الباب الثامن الحديث الثالث صفحة 209. الجزء التاسع الباب الثامن الحديث الثالث هذه رواية. اي نعم انا ما كاتب الصفحة بس لحظة. الحديث الثامن الباب الثامن الحديث الثالث. وبإسناده عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. فقال يجب عليهم الخمس. فقلت في أي شيء؟ قال في أمتعتهم وصنائعهم. على نسخ صنائعهم الروايتان ما لا إشكال فيها. قلت والتاجر عليه والصانع بيده. فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. ومؤونتهم شنو؟ هذه مؤونة المن ترجع مؤونة من؟ مؤونة الرجل ومؤونة العيال. مؤونتهم ضمير للعاقل ضمير جمع للعاقل فالرجل وعياله. قال وأما استثناء المؤونة لمكاتبة الهمدان المتقدمة وغيرها هذا في غير مؤونة تحصيل الربح. يعني شنو يا مؤونة؟ هذا في مؤونة المعيشة في مؤونة الرجل وعياله المعيشية كشراء المواد الغذائية كشراء الملابس كشراء السيارة إذا كانت ضرورة كشراء بيت للسكن. أما في مؤونة تحصيل الربح فإذا لم تكن فلو فرض أنها لم تكن مشمولة لهذه الروايات فنحن أصلا لا نحتاج إلى دليل فيها. لماذا؟ لماذا؟ لأننا ماذا قلنا؟ قلنا الخمس في الفائدة. جيد. إذا لم أستثني مؤونة التحصيل يعني المكائن التي تستعمل لإخراج الشيء الذي أتاجر به مؤونة العمال بناء المصنع هذه إذا لم أخرجها هل أعتبر مستفيدا أم لا؟ بعبارة لو أن الإنسان بنى مصنعا ولديه عمال وربح 1,000,000 دينار لكن ما صرفه 500,000 هل يعتبر هل يقال عرفا أنه استفاد 1,000,000 أم يقال عرفا أنه استفاد 500؟ فلا بد من استثناء مؤونة تحصيل الربح لأنه إذا لم أستثني لا يصدق على الجميع أنه فائدة. متى يصدق أنه فائدة ويجب الخمس فيها؟ يصدق ذلك بعد استثناء مؤونة التحصيل ولا نحتاج حتى إلى دليل في ذلك. طيب وأما هي من هي مؤونة تحصيل الربح فلا يحتاج استثناؤها إلى دليل لعدم صدق الفائدة إلا بلحاظ ما زاد عليها على من؟ عليها على المؤونة. يعني إذا لم أخرج مؤونة التحصيل لا تصدق الفائدة، تصدق الفائدة بعد استثناء مؤونة التحصيل. واضح بعدها؟ الفقرة رقم 5. وأما تقدير المؤونة بالسنة، لماذا بالسنة؟ فللإطلاق المقامي. هنا الروايات إذا لم نقل بأن رواية علي بن مهزيار التي قالت في كل عام تفيد ذلك لأن فيها تشويش مثلا من جهة أنها شاملة لغنيمة الحرب مع أن المتفق عليه أن غنيمة الحرب لا تستثنى منها المؤنة، إذا لم نقل بذلك فحينئذ نقول بأن الروايات لم تحدد مؤونة السنة. لماذا؟ لم تحدد، تركت ذلك لوضوحه عند العرف كما قيل، لأن المؤونة إنما تحسب لا تحسب باليوم والشهر، إنما تحسب بالسنين بالسنة. كيف؟ مؤونة الفصول، مؤونة الأيام تختلف من يوم لآخر وتختلف من فصل لآخر. مؤونة الشتاء تختلف عن مؤونة الصيف. الشتاء يحتاج إلى ملابس وإلى نحو سكن يختلف عن نحو السكن والملابس في الصيف، وهكذا في بقية الفصول. فلكي يعتبر الإنسان ضامن لمؤونته يفترض أن يحسب مؤونة السنة وليس مؤونة الفصل الخاص، فصل الصيف مثلا. هذا أول. وثانيا، احتاجت الناس لا سيما في القرى بل وفي بعض المدن أنه حينما تخزن مؤونة تخزن مؤونة سنة بالنسبة للإنتاج الزراعي، يعني صاحب الإنتاج الذي يزرع حنطة حينما يحصد الحنطة ويريد أن يحتفظ بشيء كمؤونة، يحتفظ بالشيء من الحاصل إلى الحاصل، وهذا يحتاج إلى سنة فهي مؤونة سنة. بعد، اعتاد التجار في المدن وأهل الصناعات في المدن أي يحاسبون أنفسهم كل سنة، ما يحاسبون أنفسهم كل أسبوع أو كل شهر. بعد، اعتادت الدول على أن تجمع الضرائب والخراج كل سنة لا كل شهر وكل أسبوع. لأجل ذلك الروايات سكتت على التحديد، سكتت اعتمادا على هذا الوضوح بأن المؤونة إنما هي مؤونة السنة. وهذا من الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي كما تعرفون هو الإطلاق الذي ننفي فيه شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة، بتعبير السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، بعبارة توضيحية للإطلاق المقامي، أنه حينما يكون الإمام في مقام بيان أجزاء الصلاة وذكر الأجزاء ولم يذكر القنوت من ضمن الأجزاء، فهذا القنوت لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة لا علاقة لها بالأجزاء كأجزاء. فحينئذ نستشف أن الإمام حينما لم يذكره إذن فهو لا يريده. هنا تطبيق ذلك على الإطلاق المقامي في موردنا، أن الشرع الشريف ليس له مصطلح خاص في تحديد المؤونة وله تحديد خاص في المؤونة، وإنما ترك ذلك على العرف، والعرف يرى أن حساب المؤونة هو حساب سنوي. نقل. طيب. وأما تقدير المؤونة بالسنة فللإطلاق المقامي، فإن مؤونة الشخص تقدر عادة بالسنة دون الشهور والأيام، وحيث أن النصوص أطلقت كلمة المؤونة فلا بد أن يكون ذلك من باب الحوالة على العادة العرفية المذكورة. واضح؟ لا، من باب أن الشرع تارة يتدخل في التحديد وبعد ما نرجع للعرف، حتى لو كان العرف مصطلحا مو تفسير الفرق. ومرة الشارع لم يذكر هذا الشيء، لماذا لم يذكر؟ مع أنه غرضه ويفترض أن يحافظ على غرضه، إذن فهو أحال الأمر على ما هو متعارف عند الناس. هذا مو تفسير لفظ، لا ما أكل لفظ، ما أكل لفظ، يعني هنا ذكر المؤونة ولم يحدد المؤونة هو، فالتحديد ترى قول الشارع والمفروض يحدد، لماذا لم يحدد؟ له غرض قريب منه وليس هو بنفسه. سادس، وأما أن التعلق من بداية حصول الفائدة، شوفنا هذا اللي ذكرته بالأمس. الآن قلنا يجب الخمس في مطلق الفائدة، سواء كانت فائدة من غنيمة حرب، لكن غنيمة الحرب خارجة تخصصا باعتبار أن الاتفاق على أنها لا تستثنى منها المؤونة، فلا مشكلة لدينا في ذلك. فائدة حصلت بدون ترقب ومشقة، إرث غير مكتسب مثلا، أو فائدة حصلت بمشقة باكتساب بصناعة بتجارة، متى يتعلق الوجوب فيها، متى يجب الخمس فيها؟ من حيث حصول الفائدة. ماذا قال في المتن رقم 6؟ والوجوب يتعلق من بداية حصول الفائدة أو لا بعد مرور العام وصرف بعض الفائدة في المؤونة، متى يجب الخمس؟ والثمرة تظهر وين؟ لو أن الإنسان في أثناء الحول قد أتلف بعض المال إتلافا أو صرفه في مورد ليس من شأنه أن يصرفه فيه، إذا قلنا أن الخمس يجب في نهاية الحول بعد استثناء المؤونة، طب لا مشكلة في ذلك، هذا الرجل لم يتصرف بشيء قد وجب فيه الخمس، الخمس يجب بعد نهاية الحول بعد استثناء المؤونة. وإذا قلنا بأن الخمس يحصل من حصول الفائدة، من وقت حصول الفائدة، فحينئذ هذا الذي أتلف ماله أو تصرف فيه تصرفا ليس من شأنه يجب عليه أن يضمن الخمس فيه. سؤال حتى تعرفون العبارة، سؤال الآن، لو أن الإنسان المتعارف بشأنه أن يهدي هدية بمقدار 5000 لكنه أهدى هدايا غير متعارفة بشأنه، إيش يريد يتخلص من 5 يدي مليون، ماذا تقول له الفتاوى؟ جاوبوني ماذا تقول؟ أي مؤنة هي المستثنات؟ هي المناسبة لشأنه. سؤال، لماذا؟ أنا لم يجب عليه بعد شيء، إذا كان الخمس يجب بعد المؤونة واستثناء المؤونة في نهاية الحول لم يجب عليه شيء، فمن حقي أن أتصرف، لست لماذا أضمن؟ هذه الفتاوى مبنية على أن وجوب الخمس يتعلق من حين حصول الفائدة، غاية الأمر يجوز تأخير الإخراج للأدلة الخاصة. واضح لكم الفكرة؟ ولذلك بالأمس قلت لو أن الإنسان رأس سنة محرم وغمش وبعد شهرين أو ثلاثة توفي، إذا حصلت لديه الزيادة يجب عليه على ورقته أن يخمس هذه الزيادة أم لا يجب؟ قالوا يجب. لماذا؟ المفروض استثناء مؤونة السنة موتي، إلا هذا مبني على أساس أن الخمس يتعلق من حين حصول الفائدة. عرفتم الثمرة بعد؟ طيب أكو مبنى آخر هسه نجي يعتبر ثلاثة، طبعا يعتبر تلفا، هو الذي يهدي ليس من شأنه يعتبر تلف. قال وأما إن التعلق من بداية حصول الفائدة فلإمكان استفادة ذلك من آية الغنيمة. شلون استفيد من آية الغنيمة؟ أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لم تحدد، لم تحدد أنه بعد مؤونة السنة، جائز. وموثقة سماع المتقدمة فإن ظاهر فإن لله خمسه أو في ففيه الخمس، هاي كلمة ففيه الخمس وين بالموثقة؟ ما موجودة بالموثقة، هذه استفيدت من مضمون الموثقة. قالت الموثقة موثقة سماع، ماذا قالت موثقة سماع؟ كل ما أفاد من قليل أو كثير، وما بها بها كلمة ففيه الخمس؟ وين ما بها؟ عن الخمس، فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يعني شنو تقديرها؟ ففيه الخمس يعني مضمونا وليست العبارة أصلا. قال فإن ظاهر فإن لله خمسه خمس فإن لله خمسه وتفيه الخمس إن ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة.
طب سؤال مولاي، سؤال هذا ناقص الكلام. آية الغنيمة قالت أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وموثقة السماعة قالت شنو؟ قالت كل ما أفاد من تفيه الخمس، يعني يجب الخمس من حين حصول الفائدة. زين، ماذا تفعلون بالروايات التي قالت الخمس بعد المؤونة؟ من سألني قال لكم مبنى ثاني؟ هذا أصحاب المبنى الثاني، لكن غير معروف، هذا غير معروف، ينسب لبعض المتقدمين. شنو مولاي، ماذا تفعلون بروايات الخمس بعد المؤونة؟ ولعلها ظاهرة أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، ماذا تفعلون؟ قالوا كيف يقال في مسألة الإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ البعدية هنا ليس بعدية زمانية، إنما هي بعدية رتبية. بمعنى أن إخراج الخمس يحصل بعد استثناء المؤنة، وأما الوجوب فهو متعلق من حين حصول الفائدة، بحيث لو أن الإنسان أراد أن يخمس من حين حصول الفائدة ويعرف مؤنته ويستثنيها فله ذلك ويجوز له ذلك، لكن لا يجب عليه من باب الإرفاق كما سيأتي في الفقرة الأخرى. فمقتضى الجمع بين، هذا سيأتينا في الفقرة الأخرى، بين الآية والرواية الدالة على وجوب الخمس من حين تعلق الفائدة والروايات الدالة أن الخمس بعد المؤونة، إنما المراد جواز تأخير دفع الخمس، وإلا فالخمس واجب من حين حصول الفائدة. للقول الأول هذا ما قالوا الآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، شنو يعني من بعد وصية؟ الإرث يعني ماذا؟ هو إرث حصل بمجرد موت المورث، لكن هذا الإرث أكو شيء متقدم عليه رتبة، يعزل ثم يقسم الإرث، وليس ترتبا زمانيا ولا مكانيا. لا، هو مو قياس، يبدون ينظرون للمسألة مو يقيسون. يقولون أيضا هنا البعدية ليست بعدية زمانية، بحيث أن الذي يستشف من الروايات أن الإنسان لو أتلف شيئا خارج إطار مؤونته فهو له ضامن مستفاد من جملة من الروايات، وهذا يعني أن الوجوب قد حصل من حين الفائدة. الكلام تفصيل عجبه. طيب، وأما جواز التأخير إرفاقا، شنو قال بالفقرة؟ وإن جاز التأخير إلى نهاية السنة إرفاقا، يعني شنو جواز التأخير؟ جواز تأخير يعني يجوز له أن يدفع الخمس من حين حصول الفائدة.
نعم،
يجوز له ما يجوز؟ يحسب، يحسب مؤونته، يقول مؤونتي مثلا أنا أصرف مليون، الآن حصلت فائدة مليونين فأخمس المليون المتبقي، أدفع 200 من المليون المتبقي، يمكنه أو لا يمكنه، لكن إرفاقا. ليش إرفاقا؟ باعتبار أن المؤونة لا يمكن ضبطها، باعتبار أنه أكو مؤونة تأتي طارئة، يعني حصل له مرض، حصلت له عملية، حصل له سفر مفاجئ فحينئذ ارفاقا به يؤجر. وبعبارة قال الفقهاء في الواقع نحن والأدلة يفترض أن يكون الدفع فوري بعد استثناء المؤونة، لا دليل على التأخير إلى عام إذا لم نقل برواية باستفادة ذلك من رواية علي بن مهجان، لكن السيرة القطعية المتشرعية قد انعقدت على أن دفع الخمس إنما يكون بعد استثناء مؤونة السنة والتأخير إلى نهاية السنة. لماذا؟ لكي لا يتضرر المالك، لكي لا تحصل لديه مؤونة طارئة فيتضرر وهو قد دفع الخمس إما للإمام أو لمستحقيه مباشرة. قال وأما جواز التأخير إرفاقا فمضافا إلى انعقاد السيرة القطعية عليه، طبعا يمكن التمسك له بأن الخمسة لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة وهي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير. هذا الذي قلنا أنه قد تحصل لديه طوارئ، قد تحصل لديه مؤونات لم يكن قد حسب لها حسابا. الفقرة الثامنة تحتاج إلى وقت أطول. صلوا على محمد وآل محمد.